بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
تقدم البيان المختار في الأمر الذي يدور حاله بين المولوي والإرشادي، بين أن يكون مولويا أو إرشاديا. وقد ذكرنا فيما في النقطة الرابعة منه أنه في حال عدم قيام أي قرينة على كل من المولوية والإرشادية، فإن العقل يدرك لزوم العمل بالأمر وامتثاله، وذلك لقيام الارتكاز على لزوم إطاعة الأمر في حال احتمال كونه مولويا، لما تقدم في محله من كون العقل يدرك لزوم الاحتياط لتكاليف المولى لشدة ما يدركه من حقه العظيم الذي يوجب على العباد الاهتمام التام بأحكامه حتى المحتملة منها، إلا أن يقوم منه تعالى مؤمن لعباده عن الاحتياط لأحكامه. فطبعا إذا قام المؤمن يحل لهم يعني حتى عقلا التصرف بما يخالف الاحتمال. على أي حال، وهذا المنشأ الارتكازي قد يختلط عند البعض الذين يبنون على أصالة المولوية انطلاقا من أصالة الاحتياط، فيكون وهذا كثيرا من الأحيان ما يحصل، الارتكاز هو أمر قريب من البداهة، أو بعض الأحيان هو قد يكون بديهيا أصلا، ولكن الإشكال والخلل الذي يتعرض له الأمر الارتكازي هو في التعبير عنه وفي الانتزاع منه، فهو قد يكون المنشأ في الميل نحو المولوية هو الاحتياط للواقع، ولكن يعبر عنه أنه هذا هو أصالة المولوية من حيث الأصل اللفظي، وأن الأصل في الأمر أن يكون مولويا، إلا أن أصالة الاحتياط العقلي في واقعها من سنخ الأصل العملي، فهي تختلف عن أصالة المولوية في محل كلامنا التي هي من سنخ الأصل اللفظي الاستظهاري. وبذلك ننتهي إلى نفي الأصالتين، يعني أصالة المولوية وأصالة الإرشادية، والبناء على مقتضى القرائن المحيطة بالأمر نفسه ومناسبات الحكم والموضوع فيه، كل شيء بحسبه، بعد نقيمه بحسبه بحسب خصوصياته، وما قد يقال من تقريب للمولوية إما ابتداءً وإما تطبيقا لما وصلنا إليه. قد البعض هكذا يقول الأصل اللفظي هو المولوية، بمعنى أنه عند التردد والشك نبني على المولوية، أو البعض يقول ما دام الأمر سهلا إلى هذا الحد، بمعنى أن أدنى مناسبة هي تقتضي الحمل عليها لرفع الإجمالي بين المولوية والإرشادية، فلنقرب المولوية كقرينة نأخذ بها إلا فيما قام الدليل على خلافه بهذا التقريب. أنه لا ريب أن خطابات المولى فيها ما هو صادر من مقام مولويته، وفيها ما هو صادر من مقام إرشاده ونصحه، هذا كما هو تقدم عندنا في بداية البحث، أن هنالك مقامين للمولى وأن ما صدر منه من أوامر عليكم السلام وأن ما صدر منه من أوامر قد يكون ناشئا من مقام التشريع أو ناشئا من مقام النصح والإرشاد. ثانيا، وهذا هو حجر الزاوية في هذه الرؤية، أن من أهم أغراض المولى التي أرسل من أجلها الأنبياء والرسل تكامل العباد، تكامل العباد، ومن الواضح أن هذا الغرض تجلى في خطاباته ونزلت به آياته، فقال فيما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالتكامل طبعا أهم شيء يحصل من خلاله هو العبادة، لأن هو هذا أهم ما يفعله إنسان من حيث التقييم العقلي والتكامل الروحي والمعنوي، هو أن يعبد الله عز وجل. فغرض الخلق إذن هو عبادته تعالى، وليس مجرد الأخذ بنصحه لتحصيل الكمال أو جلب المصالح ودفع المضار، وإنما الغرض الأساسي هو ما هو؟ هو التكامل الذي يتحقق بالعبادة. ثالثا، من الواضح أن الخطابات المولوية يعني التشريعات بما تحققه من موضوع لوجوب الطاعة التي تحقق موضوعا لاستحقاق الثواب عند الموافقة هو العقاب عند المخالف، أن الخطابات المولوية بما تحققه من هذه الجهة أنها هي تحقق منشأ موضوع للطاعة، ولا بدونها ماكو موضوع للطاعة، وأنها أيضا هي ستحقق موضوعا ومنشأا للعقاب والثواب، فهي أضمن في إيصال عباده للتكامل من خلال العبادة. يعني احنا عندنا غرض المولى من الخلق هو التكامل أو فقر العبادة، اللي هن أحدهما في طول الآخر، لأن يعني العبادة هي تحقق التكامل. فما دام هو هذا غرض المولى من الخلق هذا، فستكون الأوامر المولوية أنسب بغرضه سبحانه وتعالى في علاقته مع عباده، فهي أضمن للمولى في إيصال عباده للتكامل بالعبادة التي هي سبب الخلق، وأهم وهي أهم من جهة الإرشاد التي لا تستتبع بحد نفسها لا ثوابا ولا عقابا. نعم، ده هو معنى الثواب والعقاب يعني الأخرى، وحتى لو كان دنيوي إذا هو صار بعنوان الثواب والعقاب ماكو فرق بينهم هذه المعنى. ذاك مو ثواب وعقاب، ذاك أثر وضعي، ماكو فرق بينهما لا يخفى.
بين الخلق والتكامل،
يعني هذا بعد أمر كلامي، أنه الغرض والغاية من خلق الخلق هي أن يتكامل، هذا أصل موضوع يأخذ ويبحث في الكلام. وعليه فإن حكمة المولى واهتمامه بتكامل عباده من خلال عبادته لابد أن تكون طبيعة أوامره الأولية، لابد أن تكون من خلال أوامره الأولية. بلي هكذا لابد شيء يصير شوية، احنا أدردنا نعدل العبارة فيمكن صار بها شوية خلل. وعليه فإن حكمة المولى واهتمامه بتكامل عباده من خلال عبادته، ولا بد أن تكون طبيعة أوامره الأولية هي أن يختار الطريق الأضمن لبلوغهم الكمال، وأهم الكمال هو عبادته، والخطابات المولوية هي الأقرب لتحقيق الكمال من الخطابات الإرشادية، وذلك لأنها تستتبع الثواب والعقاب دون الإرشادية. المهم الفكرة إن شاء الله صارت واضحة، أنه احنا الصحيح نقبل أن هنالك منشئين موجودين في المولى سبحانه وتعالى، وهما منشأ التشريع وحيثيته ومنشأ النصح وحيثيته. ولكن باختصار شديد الذي يكون أكثر مناسبة في شأن علاقة العبد في شأن علاقة المولى بأتباعه بعباده هو أن يشرع لهم لا أن ينصحهم. لماذا؟ لأنه التشريعات هي التي تحقق التكامل لهم، والتشريعات هي التي تستوجب يعني تحقق موضوعا للعبادة، والعبادة هي منشأ التكامل. يناقش نقبل عليكم بني لا بس حسنت فيناقش نقرا بأنه يقتضي حمل الأمر على الوجوب دون الاستحباب، لأن الوجوب أقرب لأن يفعله العباد، لأنه لا يجوز تركه، فيكون ذلك أدعى للتكليف به وأجدر بتحقق العبادة والتكامل من العباد. أيضا توجد جهة مرجحة للوجوب على الاستحباب، وهي الاستحباب في مقدميته الحقيقية لتحقق التكامل من حيث تشريع، من حيث تشريع في مقدميته الحقيقية للتكامل الاستحباب أضعف من الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب الاقتضاء تام به للعبادة، أما الاستحباب الاقتضاء به فرضي، يعني على تقدير أنه يطيع، ولا هو يجوز له أن لا يطيع، يجوز له الترك. وكذلك بالكراهة والحرم يجوز له ارتكاب المكروه. فيعني هل نستدل على أن الأصل في الأوامر أن تكون وجوبية بهذه الطريقة يصير؟ لأن هذا أولى. بقي واضح أخي، الإشكال مو على حمل الأوامر على الوجوب، فإحنا بانين على هذا، الإشكال على الاستدلال بهذا القرينة والنكتة بحمل الأوامر على الوجوب. هذا ما يقول به أحد، إذا أحد يقول به كلش يصير يعني خلاف طبعا أكو جهة مشتركة، نحن قاعدين ننقض من حيث الجهة الأخرى، ركزوا على هذا الجهة، ولا هو دائما كل مثال هو به يعني جهة تقرب وجهة بعد، فهو صحيح أكو جهة مشتركة فيما بينهما بين الوجوب والاستحباب، لكن أيهما أجدر بتحقيق التكامل والعبادة؟ هذا لازم يتجاوبون عليه.
مبناهم الوجوب.
لا، على مبناك شنو؟ على مبناهم لا تقول لي أنت، شوفي أيهما أجدر. على مبنى منه نقول إحنا نتحقق، إحنا نريد نشوف الحقيقة، ما نريد نشوف المباني. فهو أيهما أجدر بتحقيق العبادة والتكامل؟ الوجوب أم الاستحباب؟ فإذا الوجوب، فإذا احنا نجي في باب الدوران بين الوجوب والاستحباب أيضا المفروض نستدل بهذه الطريقة، وهذه الطريقة جدا نشوف خلاف الوجدان، مو هذا منشأ ترجيح الوجوب عن الاستحباب. احنا حتى لو ما يلتزمون أقول احنا نلزم هذا القول، نقول إذا أنت هيك تفكر فالمفروض هنا أنا همش تستدل، واللازم باطل، فالملزوم هو هذا النقض بعد، واضح عندكم احنا خلنا نحتاج. المهم منشأ حقيقي يصلح ان يكون منشأ، او هذا يصلح ان يكون منشأ، وبالوجدان هذا ما يصلح منشأ.
العبادة متحقق والاستحباب
بلي
العبادة اللي هي
صحيح
هي
شنو هو إشكالنا شيخنا؟ أنه هذا بي عبادة وهذا ما بي عبادة، هذا كان إشكال؟
التكامل، قلت بالتكامل.
إشكالنا التكامل؟
بس أي شيء للخلق هو التكامل.
بعد إشكالنا هذا مو هذا كلامهم، إشكالنا شنو هو؟
إشكال كنا الوجوب أولى من الإشكال.
أحسنت أحسنت جزاك الله.
ما دام العبادة هي المشكلة،
فما دام أولى إحنا هل عندنا قاعدة كبرى أنه كل أولى بحد نفسه هذا يصير منشأ للظهور؟ هاكو عندنا هيك قاعدة؟ كل حيثية أولوية سوى منشأ ظهور، غايم حيثية أولوية بس ما سوى منشأ ظهور بلا إشكال. وأيضا وبأنه يقتضي حمل الواجبات على الفرائض عند التردد بين كونها من السنن أو الفرائض، لأن الظاهر أن الفرائض هي أولى في تحقيق العبادية. الواجبات يصير أولى، ما خالف أدري ندري إلزامي. إحنا تروح ويا الجهة اللي أنا قاعد أشكل بيها، مو تروحون إلى جهة أخرى مشتركة، صحيح؟ أيهما هذا بس جاوب على هذا السؤال، أيهما أقوى في تحقيق التكامل، الفرائض أم السنة؟
كلاهما الفرائض والسنة كلاهما فيه إلزام، من فيه إلزام يكون ضامن.
أعود أسأل سؤال، كونوا تجاوبوني على السؤال ما يصير، ولو تقولون أنه متساوي تقولون ما ندري، أما تحشون في الشيء ثاني مع ما رح نقدر نتحاور. أيهما أولى في تحقيق التكامل ومرتبة العبادية، الفرائض أو السنة؟
بلا فرق، ولذا العباد أصلا ما يلتفتون إلى أن هذا شرعه الله أو شرعه رسول الله،
ما يلتفتون،
هذا لازم واجب،
ما يلتفتون على الشيء. أقول أيهما أولى،
حتى لو التفتوا
يعني ما فرضه الله
مثل ما فرضه رسول الله
واحد يعني واحد معناه
اكو جهة بجهة التحريك،
اكو جهة مشتركة لهذا اقوى،
لا بجهة التحريك والبعثية
يعني الشيء الذي فرضه الله سبحانه وتعالى واضح انه عندنا اهتمام بالغ به في النصوص من حيث اطاعته من حيث ترتيب الاثار عليه.
نحن نسأل احنا كمؤمنين، محرك الي هذا امر صدر من الله او امر صدر من رسول الله؟ باذن الله طبعا، فهي التشريعية لله اولا وبالله،
يعني هيك ماكو كل فرق، هذا بس فرق إثباتي
المحرك.
لا لا
من واحد.
يعني الفرق بين الفرائض والسنان من باب فرق بالمبين، بس لو أكو فرق جوهري يعني أنه هنا هذا هو الله شرعه وذاك شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هذا أنه في من بين التشريع ومن شرع التشريع هذا الفريق، لو أكو فرق جوهري خلى هذه فرائض وهذه السنة. مراجع أنت النصوص اللي مرتبطة بالفرائض والسنة، ستجدون أنه الفرائض يعني على الأقل ظاهر بعض النصوص هذا أن الفرائض هي مورد عناية أكثر من السنة بشكل واضح، ومن مظاهرها أنه الشك بها ما يكون مبطل ذيك الميراد أن يضمن تحققها. وحدة من مظاهرها أنه الشك بالسنة مو مبطل، بينما الشك بالفرائض مبطل. فإحنا شرح نوصل هذا، راح نوصل إحنا صحيح مثل ما تقولوا أن هناك جهة مشتركة، الحق معكم من هالناحية، أنا ما قاعد أشكل من هذه الجهة، مو مثل إشكالنا السابق عن الاستحباب والوجوب. أقول أنه توجد أولوية، إحنا هذا كل هذا النقوض كلها تريد تقول أن الأولويات إذا ما صارت إلى حد بحيث هي تكون منشأ للظهور والإغفال لذلك الجانب الآخر الذي هو تاليها في الأولوية، هذه ما تصلح أن تكون نقطة ظهورية. هذا إحنا كل نريد نوصل على الجهة، فذكرنا عدة أمثلة حتى تصير منبهة للأمر. الأول الوجوب والاستحباب، الثاني الفرائض والسنة، الثالث الكبيرة وغير الكبيرة، كبائر وغير الكبائر، الكبائر المانع من الإقدام عليها عند الله أشد، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإعراض عنها لأنه هي مورد لشدة غضبه طبعا يصير أشد، والثواب والعقاب مثل ما ورد في المطلب، الثواب والعقاب هم مات راح يصير بها أشد. فهل يبني أحد على أنه إذا دار تكليف ما بين أن يكون من الفرائض أو السنة في الواجبات أو من الكبائر وغير الكبائر، يعني خلينا نقول الصغائر بهذا المعنى الاصطلاحي، مو نعوذ بالله أنه أكو أدنى ذنب صغيرة بالمعنى العرفي، يعني من الكبائر وغير الكبائر في المحرمات، هل نبني على أولوية الفرائض عرفا وأولوية الكبائر عرفا؟ من نبني على الأولوية العرفية؟
هو أضمن لتحقيق.
فإحنا هاي الأضمنية مرة عندنا بحث تكويني نقول هذا أضمن، هذا على العين والرأس، كلش نكتة صحيحة ومناسبة في بيان مراتب التشريعات، وهذا شيء سليم جدا. ومرة عندنا بحث استظهاري، احنا قاعد نبحث شنو محل بحثنا، محل النزاع عندنا شنو هو، انما هو البحث عن الاصل اللفظي في حال الدوران بين المولوية والارشادية، انه الظهور ما هو، هذا بحثنا. فمن نبين نكتة وجهة تناسب المولوية، ما يكفي أنه مجرد أن تكون فيها أولوية، وإنما يحتاج أن ترتقي إلى حد بحيث تلفت الظهور، تستوجب الظهور حتى تصير نكتة، صحيح؟ فهذه المنبهات علماً، منبهات لموارد من الأولويات التي نسلم أنها أولويات معا، أنها هي من الأولويات، لأن الوجوب أولى من الاستحباب، والفرائض أولى من السنن، والكبائر أولى من غير الكبائر كلها، لكنها لا تكون مناشئ للظهور. هذا هو الذي نصل لها، سأقدم العبارة قاصرة ما أدري. وبحمل المحرمات على كونها من الكبائر عند الشك في كون المحرم كبيرة أو لا، لأن الكبائر لأن الإتيان بالفريضة واجتناب الكبيرة أشد من سواهما في تحقيق الكمال والحث على العبادة لشدة الثواب والعقاب. وحلا، نجي للحل الآن، بأن مجرد كون التكامل الحاصل بالعبادة التي يحقق التشريع موضوعا لها أرفع عادة من التكامل الذي يحصل بالعمل والإرشاد، لا يصلح بحد نفسه مبررا للحمل على المولوية طبعا مو الإرشاد. فالأهمية والأولوية من هذا القبيل لا توجب ظهوره إلا إن كانت منشأ لإغفال الاحتمال الآخر حتى يصير هو هذا المرجح. من يصير هذا هو المرجح طبعا نبني معه، نأخذ به، صحيح. ومن الواضح أن اللطف الإلهي في الإرشاد من أهم مناشئ التكامل أيضا، فهو ليس أمرا ثانويا في اهتمام الشارع إلا على أي نظرية، إلا على المصادرة بالنظرية. اللي يقول هذه أغلب الأوامر الواردة بالطبيات والواردة بالاجتماعيات وهذه كلها يعني أوامر ماذا؟ مولوية. إذا بنينا على ذلك صحيح، ربما نقول أنه مساحة الإرشاد قليلة، ومع ذلك هم لا تكون قليلة. احنا عندنا مساحات إرشاد واضحة في باب العقود، واضحة في باب المركبات العبادية وأمثالها الشرط والقيد، واضحة في باب المقدمات، وأيضا بعضها واضح جدا ومصرح به في باب ماذا؟ في باب دفع المضار وجلب المنافع. قل كذا، افعل كذا، اخرج كذا، ما أدري، ائتزر بكذا، مشط كذا، إلى آخره من الأمور التفصيلية الجزئية التي بعضها طبعا هي مو واضحة صالحة للأمرين معا، هو المعركة والبحث كلنا على أساس أن شلون نشخص حقيقة هذه الأشياء، ولكن بعضها واضح أنه يقول يترتب كذا يقول أنه يترك الكلام طبعا مو بمعنى أنه هذا ما يصلح لل... يعني واضح يصير الغرض من عنده شنو هو؟ هو الإرشاد، يصير عرفان هكذا بغض النظر عن تفاصيل، لأنه كل واحدة من الجزئيات هم يرد لها بيان قراءة. وعليه إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا وضوح أن المولى لطفه يتجلى ويظهر في طريقين، ربما أن هذين الطريقين، وهذه نكتة مفيدة أن حصلناها من هذا التدقيق، همات ما خرجنا بلا غنيمة، أنه المولوية أهم من الإرشاد وأولى بعلاقة الخالق مع خلقه، هذا واضح عن سلم. لكن يا ترى هل أن هذه الأولوية ارتقت إلى مصاف أنها توجب الظهور وتلفت النظر بحيث عن غيرها؟ مو واضح. نعم إيه، بحيث تغفل عن غيرها ويعني تلفت النظر عن غيرها وتوجب الغفلة عن غيرها، هذا ما اتضح عندنا. والحاصل أن الأمر بحد نفسه، هذا بعد خلاصة كل المطلب اللي احنا صار لنا لعله 7 دروس نتحدث عنه، وأنه كنا نتوقع أنه ينتهي بدرس واحد أصلا، يعني هو عادة الكلام به مختصر، لكن إن شاء الله أخرجنا بغنيمة يعني الحمد لله رب العالمين. والحاصل أن الأمر بحد نفسه لا يقتضي المولوية ولا الإرشادية، ويصلح لكل منهما، ولا يوجد جامع بينهما يصلح لحمل الأمر عليه، ولم تثبت عندنا أي قرينة عامة على أحدهما. نعم تكفي أدنى قرينة لرفع الإجمال والحمل على أحد المعنيين، أدنى قرينة عرفية مو أدنى أولوية، أدنى قرينة عرفية، إذا وصلت إلى حد القرينة العرفية ولو في بعض الجوانب، هو قد يكون إحنا بعض الأحيان يصير عندنا قرينة مركبة من هذه النكتة، وهي أنه المناسب لحال العباد مثلا التعبد والكذا وإلى آخره، فيكون مثلا من نجمعها ويا أنه هذا صلاة أو أن هذه صدقة أو أن هذا كذا، فش راح نستفيد المولى لا بأس. أما هذه وحدة بحثين نعتبرها ونصير إحنا من دعاة المولوية والبانين على أصالة المولى، هذا ما تم عندنا. نعم تكفي أدنى قرينة لرفع الإجمال والحمل على أحد المعنيين ومقتضى الأصل العملي، هذا من الخلاصة، ومقتضى الأصل العملي العقلي هو الاحتياط، ومقتضى الأصل الشرعي هو البراءة، والفعلية وفعلية الأصل تكون مع ماذا؟ مع البراءة، الأصل الفعلي هو البراءة، لأنه الأصل الشرعي مقدم على الأصل العقلي كما تعرفه. فيصير احنا بالنتيجة إذا دار الأمر بين المولوية والإرشادية احنا نتعامل مع الموضوع أنه نقول هذا ما راح يكون ملزم لنا، من هذه الناحية نتعامل على هذا الأساس، ولكن هذا كأصل عملي مو نرتب عليه الآثار، يعني هذا لوازم بعد ما يصير حجة واضح. بعد السنة بعد هذه الجزئيات الفروق بين هذه أي مسألة تجي تخليها وطبق عليها هذه الجهات، بعد ما يحتاج أنه نخوض في تفاصيلها، نبقى نحجب الأوامر بين خدمتكم. نعم
هذا يصلح أن يكون قرينة معينة لأحدهما أو نفس الكلام كما فيها
هو تقدم ناقشنا الذكر،
لا مو يصلح أن يكون الأصل الإرشادية، لا كقرينة تبين الإجمال، لا يستفيد في المرحلة الثانية، نقول ماكو هو بقى مجمل، بس مثل هيك قرينة أكو غرض مسبق وكذا، هيك قرينة تصلح
لا هو الكلام نفس الشيء،
يعني
ليش
فكر
لأننا قلت هاي قرينة تعتبر مو داخلة في الكلام،
بلي قرينة بعد هذه قرينة بس ما راح تصير قرينة عام، هاي تصير يعني هذه تصير جزء من القرائن، هيك هذا مراد نقول قرينة، يعني هذه شأنها أنها تثبت الأمر في بها الصلاحية لإثبات الأمر، لكن هي هل أنه هي الطبيعة لو خلي الكلام وطبع تحمل عليه من يقدر يجيبه؟ مو اكو شيء بعض الحين من نقول قرينه يعني نقيم نقول انه هذا حجه عامه لو هذه نبني عليها في الجمله ثم نقول قرينه بعض الحين يصير هذا المقصود مو يعني قرينه يعني احنا كانه احنا عندنا يعني شلون هي رتب عسكريه فاذا واحد خرج من هاي الرتبه دخل بهذه الرتبه بعد خلص كون نلتزم كل لوازمه لا من نقول قرينه يعني هذا مو قاعده عامه هيك قصدنا هذا المراد يعني هذا امر خاص يبقى هذا الامر الخاص اذا هو كان بشكل يمكن ان يكون نوعي وهذا رجعنا صار قرينه عامه اصلا خدمتك
لمجرد احتمال
شغل المروحة لا مو زحمة
لمجرد احتمال إرشادية في الأمر
نعم
يعني أمر الشيخ يقول ويحتمل أنه الإرشاد في يجوز براءة وخلصت من هذا إحنا نبني على الاحتيار ولكن عمل أخر يصير مبني على البراءة بالنتيجة الشارع عندما يأمر شخصا ويقول افعل هو لا يعلم أن هذا إرشاد يجوز مولوي
نعم طبعا بالنتيجة ما راح يبني على أنه مولوي ما راح يمتثل لأنه يلاحظ المؤمن ولا إذا خلي وطبع بغض النظر عن كل الخصوصيات هو وهذا الكلام نقول خلي وطبع يعني ماذا خو ما يخلي عقله يبقى وياه فهو وعقله والأمور شنتج احتياط اللي قلنا أنه هذا هنا الارتكاز يوجب الاحتياط لكن احنا ما نبني على هاي القضية بنحو المطلق شنسوي نقول أنه لابد خل لاحظ المطلب والشأن من حيث ماذا؟ من حيث أنه لازم نلتفت إلى الأصول الشرعية وما ورد من الشارع المقدس الشارع المقدس هو هكذا بينا أمنا واضح إن شاء الله؟ خدمة
بعض التعاريخ
نعم
الشرع أنه هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان
نعم صحيح مذكور بالحلقات هذه
نبدأ
يعني الحكم الإرشادي تنظيم طبعا أما تبين يعني بعض الأشياء ثم احنا بعد ما ملزمين بالتعاريف الدرسية الابتدائية احنا عندنا تعريفنا وتحدثنا عنه مفصلا هذا تعريف درس ابتدائي مرحلة
كلمة التنظيم مو التعريف التنظيم هذا الإنسان هو أقوى من التكامل
وهذا يصلح للتنظيم هذا ما يصلح للتنظيم شنو ما اثنين عاتين يصلحون للتنظيم
الجواب النقضي يعني ما استشهدتم به يمكن أن يقول يوجد موانع في كل شاهد من الشهود يوجد مانع ولا الأصل الأولي هو ما أنه يقضي البناء على الوجوب وعلى
مانع نوعي يعني لو المانع هو
لا مانع
موردي في حسب الموارد
الموارد
هذا معناه يعني يقابلين المطلب مو نقف إذا هيك واحد هو عنده يشوف إحنا بعد هذا النقض ما يفيد بس إحنا كلش واضح عندنا إنه هذا مو نكات تصلح للظهور خصوصا من واحد يلاحظ مجموع الفكرة اللي يريد نوصل لها يعني واحد يقرأ النقوف كلها والحال المفروض يصير عنده واضح المطلب يشوف أنه إحنا لا يكفينا هذا بعد راح نكسب فرد فائدة كلية لا يكفينا في مقام بل ورث الأصل اللفظي في قضية من القضايا أن نلتفت إلى جهة ما مناسبة له بل إحنا نحتاج أن يصير هذه المناسبة موجبة للظهور العرفي هذا هو اللي يعني خلاصة المطلب اللي نريد نوصل نعم أنا بنائت يوم تعبان ما بيك حيل تبين تحضر لنا خدمتك نعم صحيح بل حتى لو وجدت أنه هي مناسبة إلي ما ملزم من حيث الشارع بأنه أطيع
بينما الأمر المولى
صحيح
بمصلحة حامة يعني المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية
هذا به اشتباهات عديدة كلامكم الاشتباه الأول أنه هو الشارع إذا بين لي الإرشاد، فأنا حتى لو كنت أشوف أنه هذا يناسبني ما يناسبني هو راح يكشف لي عن المصلحة. وإحنا قلنا أنه المولوية أيضا هو من بينها هم تكشف لي عن المصلحة، فهو من حيث أن الأمر كاشف عن المصلحة قلنا هذا مشترك بين المولوي والإرشادي، وفصلنا الكلام فيه فيما تقدم. أضف إلى ذلك أنه المهم في هذا الجانب مو أنه واحد هو يشوف نفسه لو ما يشوف نفسه، مو هذا المهم، المهم هو ما يقول الشارع. فهو يشوف نفسه مشتبه، مشتبه هو قد يكون. فإحنا مو مثلا بعض الأحيان يصادف أنه نشوف عندنا رأي طبي أنه كذا شرب الماء بكثرة به فوائد، مو شيء. احنا قد يكون او مثلا على الطعام قبل الطعام قد يكون احنا عندنا بعض النصوص تدل على خلافه. احنا شو نقول؟ نقول هاي النصوص لو انكشف مطابقتها للواقع، تدرون بعض الاحيان احنا ما نجزم بالمطابقه للواقع، احنا نتوقف ونقول الظاهر الجماعه ما مكتشفين الموضوع لاخره، بعدهم ما وصلوا الى كل النتائج، لانه الشارع من قالك ومصلحه الشارع عليم، بعد هو قاعد يقول مصلحه، يعني هي المصلحه معه بحسب ما يقول. فحتى لو انا اقول انا ما اشوف نفسي، ما اشوف نفسي ما له قيمه، لان هذا ناشئ من رؤيه الناقصه، والشارع نصحه وارشاده ناشئ من علمه التام، فيكون هو الاولى. انا عندي اشتباه. لا لا، اشتباه الارشاد هو بحسب مضمونه، وايضا المولوية بحسب مضمونه، فربما يصير عندنا أمر مولوي خاص، وربما يصير عندنا أمر إرشادي عام. هذه السعة والضيق هذه أمر يستفاد من دلالة الإرشاد والمولوية على حد سواء، كل بحسبه. إلى هنا انتهينا من هذا البحث، وما زالت الفرصة للتأمل والتدقيق والتحقيق في جوانبه طبعا مفتوح. الأمر بالأمر، هذا هو مطلب من المطالب النفيسة. احنا قدمنا في مباحث الأوامر التقسيمات الأولية للأمر، يعني اجينا الى الأوامر نفسها هي شفنا أقسام ومرينا على يعني ما خطر ببالنا من أقسام. اذا ببالكم تقسيم من التقسيمات احنا تشوفون بفائدة واحنا غفلنا عنها منبهونا، يعني هي القضية مو قضية مثلا عقلية وحصر عقلي بها، وانما قضية استقرائية، فربما احنا غافلين أنا غافل عن شيء فأنتوا لتقصرون في إلفات نظر. بعد ذلك شنو يجينا؟ نبحث عن بعض الأمور التي هي من شؤون الأوامر لكن أيضا مأخوذ فيها، يعني صار كأنه طولية مو تقسيم مباشر للأمر. من جملتها مثلا لعله إن شاء الله يجينا بحث الأمر في مقام توهم الحاض من هالقبيل. أول شيء نأخذه في هذا الشأن شنو هو؟ الأمر بالأمر. وهذه المسألة مسألة قديمة عند الأصوليين، وأظن أن العام أيضا بحثوها في أصولهم بشكل مفصل، كان مورد عنايتهم. قال العلامة الحلي في معارج الأصول قدس سره: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، لأن قوله عليه السلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع لا يقتضي الوجوب. هذا بداية التأسيس الأصولي قبل أن تتبلور القواعد والأركان. يعني أول ما بدأنا أصوليا تقريبا كنا نفكر بهذا الشكل، الآن بالتدريج نمت نمت الأمور صارت واضحة عندنا. لو هم مبادين احنا كنا أيضا نحكي بنفس الطريقة. فأنت تشوف أن هذا الكلام هو يعني إشكاله، لكن هذا الكلام هو نسبنا الأصول، هو ربانا، هو علمنا، أوصلنا إلى هذه النتائج التي نحن فيها. وخالفه المرزى القمي، بعد ما يحتاج نقعد نناقش، واضح بعد إذن احنا نحكي ويا فضلاء أنه شلون هذا مثلا احتاج بمورد معين وهذا المورد بقرينة كذا، بعد القضية المفروض واضحة. وخالفه المرزى القمي قدس السر في القوانين، أي نقلة صارت بعد، فقال الأظهر أن الأمر بالأمر أمر، فإذا قال القائل لغيره مر فلانا أن يفعل كذا، يبدو الوقت أدركنا والحمد لله رب العالمين.